اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الظاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا ناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام فيما سبق في سندي ما عد عن صحيحة إسماعيل بن جابر، وأشرنا إلى في آخر الجلسة السابقة إلى المشكلة في هذا في هذه الرواية، وقلنا أن ظاهر المتتبع في كلمات الشيخ الطوسي عندما يراجع الرواية في كتاب التهذيب والاستبصار، فإن الشيخ لم ينقل الرواية مباشرة من كتاب صاحب النوادر كما بينا أمس، وإلا لو كان ينقل الكتاب من صاحب النوادر فإنه لا إشكال ولا شبهة أن الشيخ له بعض الطرق الصحيحة إلى كتاب محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، إلا أنه خصوص هذه الرواية نقلها بالتهذيب والاستبصار بطرق مختلفة، غير طرقه إلى الكتاب، فلا بد من ملاحظة ذلك الطريق. وقلنا لو لاحظنا ذلك الطريق فإنه في طريق روايته في الاستبصار يوجد أحمد بن محمد بن يحيى العطار، اللي هو ولد محمد بن يحيى العطار، وفي كتابه التهذيب يوجد أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، ولد محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو أستاذ الشيخ الصدوق. وقلنا بأنه وقع الكلام في الأحمدين، هل هناك طريق إلى توثيقهما أو لا؟ ووصل بالكلام إلى هذه الحيثية. الأعلام ومحققي الرجال وقع بينهم نزاع في وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، حيث ذهب غير واحد من الأعلام إلى عدم وجود طريق إلى توثيقهما، وبنى على ذلك أيضا السيد الخوئي رحمه الله، فأي رواية يوجد فيها أحمد سواء كان ولد من ولد محمد بن الحسن وولد محمد بن الحسن بن الوليد أو ولد من أو ولد محمد بن يحيى العطار، فإن الرواية ساقطة عن الحجية. وقلنا روايات عديدة في كتبنا الحديثية موجودة فيها هذين الأحمدين. لماذا؟ تذكروا أمس قلنا لأن الأحمدين نقلوا روايات ماذا والديهما، فأحمد بن محمد بن يحيى العطار كثير روايات وأبيه وهو محمد بن يحيى العطار نقلت في مجامعنا الحديثية بواسطة ولده، وكذلك في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، فإذا كانوا غير ثقة فروايات كثيرة تسقط عن الحجية. إلا أن الكلام وقع في بيان بعض الطرق في توثيقهما، ويمكن بيان عدة طرق لتوثيق الأحمدين، طرق مشتركة يعني. الطريق الأول شيخوخة الإجازة، وبيان ذلك أن أحمد بن محمد بن يحيى هو من مشايخ الصلوق، فهو شيخ من؟ فهو شيخ الصلوق، بل لعله أعظم شيخ عند الصلوق، والصلوق اعتمد عليه كثيرا في نقل الروايات، فكيف يعقل أن شيخ الصلوق وهو الشيخ الأبرز لا يكون ثقة؟ قد يقال هذا مستوحش أو هذا مستهجن أن الصلوق يكون شيخه وشيخه الأبرز الذي يعتمد عليه، بل كثير من الآراء للشيخ الصلوق تتطابق مع أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، مما يكشف عن تأثر الشيخ الصلوق كثيرا بموالي محمد بن الحسن بن الوليد. فإذا كان في هذه العظمة أنه شيخ وشيخ القميين، مع ما قلنا لكم أن القمي تشددون في الرواية، بل أنهم قد يطردون من ينقل المراسل يطردونه، مو أنه ضعيف في نفسه، حتى يقولون لا مطعن عليه في نفسه، إلا أنه يعتمد المراسل ويروي فيطردونه ويقاطعونه، كيف ما كان هذا ديدنه وهو محمد بن الحسن بن الوليد، والشيخ الصلوق أيضا كانوا يطعنون في هؤلاء، كيف يقوم الشيخ الصلوق بمن؟ بالاعتماد على محمد بن الحسن بن الوليد وهو عمدة أساتذته، فيكون هذا دليل واضح على التوثيق، خصوصا أنه شيخ إجازة، يعني مو هكذا تبرك، يعني طريق إلى نقل الحديث التي يعتمد عليها بينه وبين رب وضع مو مسألة سهلة. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى أحمد بن محمد ابن يحيى. نعم. أحمد بن محمد بن يحيى شيخ الصديق. أما أحمد بن محمد بن الحسن قلنا كل واحد شيخ، كل واحد له بحث. قلنا أحمد بن محمد بن يحيى. كلاهما شيخ إجازة. بس شيخ إجازة لمن يختلف. أحمد بن محمد بن يحيى هو عبارة عن أستاذ من؟ وأستاذ من؟ أستاذ الشيخ الشيخ الصليوق. حتى أحمد بن محمد بن حسن أيضا أستاذ الشيخ الصليوق. أيضا عندك أحمد بن محمد بن الحسن أيضا أستاذ الشيخ المفيد. يعني هذا أحمد بن محمد بن حسن هو أستاذ الشيخ الصليوق أيضا أستاذ الشيخ المفيد. فالشيخ المفيد كثير من الروايات اعتمد على من؟ على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. بل هو ماذا؟ بل هو استجازه في كثير من الروايات. فمن كان هذا حاله، خصوصا شيخ إجازة من أي واحد؟ شيخ إجازة لأكابر الطائفة. فلو قلنا بالتشكيك في شيخوخة الإجازة، قد يقال بالتفصيل بين شيخوخة الإجازة للكبار والعظماء وبين الأشخاص العاديين. فهؤلاء الأحمدين من شيوخ الإجازة من الطبقة الراقية، يعني طب شيخ إجازة للشيخ المفيد والشيخ الصدوق. فقد يقال من المستوحش أن يقال أن هؤلاء مهملين أو أنهم غير ثقة أو أنهم غير واضح وثاقتهم اللسانية. نحن في زماننا نقول مثلا لو واحد يقول مثلا أستاذ السيد الخوئي غير ثقة، مع أن السيد الخوئي مثلا ما خلد رواية، هذا قد يكون مستوحش. كل يوم واحد أزعيم الطائفة يتكلم مع شخص يمكن بحث الأحكام التكليفية لكنه مكذب أو غير ثقة في اللسان، مع أنه قد ما لها يمكن أداء في المباحث العلمية في مسألة الاجتهاد والاستنباط الحديث السنة، لكن كون أستاذه وأستاذه يعتمد عليه نحن نستوحشها. ما بالك بالشيخ الصيوق والشيخ المفيد الذين اعتمدا على ذلك فيما هو محتاج إليه شرط الوثاقة اللسانية، يعني الرواية. إلا أن المصنف يناقش، يعني بس يبحث كبرى ويقول شيخ يوغة الإجازة ما مسلم أنها دلالة على الوثاقة، لكن هل هذا مقبول أو مستوحش أو كذا؟ أنا بيت لكم أن هذه القضية مستوحشة. أنتم تأملوا في الرجال الذين يذكرونها، فمبحث كبروي في الرجال هل يمكن التفصيل أو أنه على أطلاق شيخ الشيخ لغة الإجازة ليس دلالة على التوثيق. المعروف بين المتقدمين من علمائنا أن شيخ الإجازة دلالة على التوثيق، بل من أوضح مصادق الاطمئنان بوثاقة اللسانية للشخص. نعم متأخرين. أما المتشددين في الرجال الذين يعني يشددون كثير ما يوثقونهم. خب هذه طريقة أول للتوثيق، وضع شيخوخة الإجازة. الطريقة الثانية للتوثيق ما ذكر المصنف وهو توثيق المتأخرين، فإن بعض المتأخرين قد وثقوا الأحمدين كالعلامة والشهيد الثاني وغيرهما، فإنهما حكما بتوثيق من؟ بتوثيق الأحمدين. فبناء على نظرية أنه لا فرق بين توثيق المتقدمين وتوثيق المتأخرين فكلاهما حجة، يكون الأحمدين ماذا؟ ثقة بنص الرجالين المتأخرين. إلا أن هذا المبنى عند سيد الخوئي وأكثر تلامذته غير مقبول، يقولون أن حجية قول الرجال ثابتة فقط عند المتقدمين، أما المتأخرين غير ثابتة لما ذكروا في محله، وإن كان فيه أيضا نقاش وبحث أيضا طويل، لكن ما نبحث في الكبرويات، نبحث فقط الصغرويات. الطريق الثالث وهو ما اعتمده الشيخ التبريزي أيضا أنهما من المعارف، وقد أشرنا سابقا إلى أنه نظرية المعارف من النظريات التي لو تمت كبرويا ونقحت كبرويا فإنه ببركتها نستطيع إثبات كثير من الرجالين الذي قد يقال لا طريق إلى توثيقهم. فالشيخ التبريزي حسب التتبع في كلماته يقول بأنه هذين الأحمدين مشهورين في الطائفة وأعلام، ولم يشر لهما بقدح ولا ذنب، هذا مما يكشف عن وضوح توثيقهما، فهم أكبر من أن يقال في حقهما ثقة، وإلا لو كانوا مجروحين فحينئذ حفظا على تراث المذهب وحفظا على الروايات والأحكام الشرعية لا بد أن ينبهوا على ماذا؟ على ضعفهما، والحال أنهم لم يذكروا لهم ذنب. فعندهم قاعدة تقول أن الشخص إذا كان معروفا مشهورا ولم يذم ولم يقدح في هذا كاشف عن جلالته ووثاقته. وإلا لو كنت أنت مشرع، أنت تبي تحفظ الشريعة، رجالين يريد يحفظون الشريعة والروايات، إذا كانوا يعلمون أن هذا الشخص ذا ثقة مع شدة الابتلاء في الروايات لابد أن ينصون على تضعيفه، خصوصا أنهم أصحاب كتب، وهذا فحينئذ لابد أن ينصوا على ذو الثقة، والحال أنه لم يقنع فيهما فهو دليل على وثاقتهما. شوف هذا الطريق وثقنا في كم شخص كثير، النوفلي، السكوني وغيره. والنوفلي السكوني في كلام النوفلي يعني عليه حال السكوني في طرق أخرى للتوثيق ذكرناها. لكن هذه النظرية فقط تعليق تحتاج إلى تنقيح كبرى وصغرى، فلم أجد تنقيح واضح إلى هذه القاعدة حسب التدبر وحسب السؤال والبحث، لأنه كثير ما قد يتمسك بها إلا أنه ما هي ضوابط هذه القاعدة، ما هي تقريب، يحتاج إلى تقريب علمي لهذه القاعدة، يحتاج إلى تأمل في الصغرويات. على أي أساس نقول هذا معروف وهذا غير معروف؟ هل كون الشخص صاحب كتاب فقط يصيره معروفا، أو أنه لا بد أن يكون صاحب كتاب وله روايات معروفة؟ فهذه القاعدة لم تبحث حسب حسب المراجعة أو السؤال من فترة طويلة، لم تبحث وتجعل لها ضوابط واضحة وتنقح، واضح؟ لم تنقح لا كبرويا ولا صغرويا، إلا أن السيد الشيخ التبريزي رحمه الله يتمسك بها كثيرا وغيره من الذين قبلوا هذا المبنى. فبناء على تمامية هذا المبنى لا أشكال في أنه الأحمدين من المعاريف، حتى سيد الخوي نص على أنه من المعاريف، لكن لم يقبل، يعني لم يقبل ما يسمى بنظرية المعاريف. هذا الطريق كان هذا طريق ثالث إلى توثيقهما. فبناء على قبول أحد هذه الطرق فإن الرواية تكون تامة السنة، وإلا في هذه المرحلة نقول الرواية ساقطة عن الحجية، وإلا في مراحل أعلى قد يوجد طرق للتخلص من هذه المشكلة. السيد الشهيد الصال في شرح على العروة الوثقى، شرح الوثقى الطهارة كتاب الطهارة، في صفحة 434 الجزء الأول ذكر هذه المشكلة اللي شرحناها أمس، وبين طريقا للتخلص من هذه المشكلة. ذكر طريق ببركته نثبت أن هذه الرواية مأخوذة من نفس كتاب من صاحب النمالك. هل قلنا اليوم أمس ذكر أمس قلنا أن الرواية مو واضحة أنها مأخوذة من صاحب النمالك، النبتة التي ذكرناها أمس. هو الشهيد صار ذكر طريقا من خلاله نستطيع أن نحل هذه المشكلة، ونفس هذا الطريق لعله يعالج أنه الشيخ صاحب الوسائل لماذا نسب هذه الرواية إلى كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، أي نسب الرواية إلى كتاب مباشرة. نفس الطريق الذي ذكر الشهيد الصاد، زين هاي مو طريق هو مخترع منه، يعني مذكور الكلام بس وذكره في الكتاب، واضح؟ وإن كان هذا أيضا محل اللي ذكره كمحاولة، وإن كان أيضا في محله أيضا محل إشكال لعله، والله العالم. على أي حال هي فقط من حب يستزيد في الرجال وتطبيقات الرجال يروح يراجع هذا النطق المطلق له علاقة بالتعويل وما شابه ذلك. الجزء الأول صفحة 434. نعم حاشي الشرح لعروة الوثقى كتاب الطهارة. قال وقد يناقش في السنة، شوف وقد يناقش في هالمرحلة، وإلا قد مراحل أعلى نخلص من المشكلة. شوف خصوصا عبر عنها بالصحيحة، عبر عنها بالصحيحة اللي ما ذكرناه أمس، أنه التسالم وقع كأنه أنه صحيحة بسبب ما فعله صاحب الوسائل، أنه أسند الرواية مباشرة إلى صاحب النوادر كما بينا أمس، قلنا أنها ما فعله صاحب الوسائل لعله أوهم الأعلام أن الرواية صحيحة السنة، ولا لو راجعنا المصادر الرئيسية يتضح خلاف ذلك. شوف الآن في موارد كثيرة، بس إحنا كم صفحة فقه استدلالي، بس موارد بسيطة تبين أنه الاكتفاء بمراجعة الوسائل غير تام. كم مرة اليوم، كم مرة الحجام في الجلسات، ولا 4-5 مرات، هي بس تقول كم اليوم مرة علينا، ما مالك له كل الفقه، فما ينبغي مراجعة المصادر الرئيسية في مثل الحديث. قال وقد يناقش في السند لأن ظاهر الوسائل أن الشيخ ينقلها من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى يعني صاحب النوادر. من وين هذا الظاهر؟ لأنه صاحب الوسع عندما نقل الرواية قال بمحمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، فهذا ظاهر أنه من يذكر اسمه بعد ذلك أنه يؤخذ ماذا؟ يؤخذ الرواية من كتابه كما بيناه. إلا أن الأمر ليس كذلك، فإنه من شيخ الطوسي يرويها بطريق خاص، طريق خاص يعني غير الطرق للكتاب، يعني غير طرقه للكتاب محمد بن أحمد بن يحيى، بل فإنه الشيخ الطوسي يرويها بطريق خاص في الاستبصار يشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى. أحمد بن 1311 رواية موجود فيها، يعني موجود في 1311 رواية، واضح؟ يعني إذا متام على مثل هوي 1311 رواية تسقط عن السنة الحجية إذا ما في طرق أخرى للعلاج. يقول وفي التهذيب عن أحمد بن محمد بن الحسن، يعني محمد بن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ المفيد، وكلاهما لم يوثقا إلا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. قلنا في نظرية المعارف وتوثيق المتأخرين. إذن في هذا الكتاب الرواية اللي تعمل متامة لمستوى الكتاب، الرواية غير تعمل شيخة الإجازة عندهم غير تامة، فسندوا هذه الرواية كسند إلى هذا القول غير تام، لأن القول ساقط، سندوا هذه الرواية لهذا القول غير تام. سيشير المصنف بعد ذلك إلى وجود صحيحة أخرى لإسماعيل بن جابر، هذه الصحيحة أوضح من هذه الصحيحة التي درسناها، لكن المصنف أخذ هذا الرواية للتعليم عشان فيها بحث، الدلالة فيها تقريبا محتاج للدلالة وفيها مقدمات، فيها مشكلة سندية، فاختارها لأجل التعليم. وإلا وسيشير بعد ذلك إلى رواية أخرى لمحمد بن إسماعيل، ماذا؟ إلى إسماعيل بن جابر، تدل على المطلب، فلا بد من قراءتها وإيضاح المطلب فيها. واضح إن شاء الله؟ الرواية الموجودة في الباب التاسع الحديث السابع، شوف الرواية، قال بس أقرأ ما أقرأ السند، أقرأ الدلالة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، ما هو الماء الذي لا ينجسه شيء؟ فقال كر. قلت وما الكر؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. استدل بهذه الرواية على إثبات أنها تدل على أن الكور 27 شبر، نفس القول الأول. وتقريب الدلالة على ذلك أن الرواية ذكرت ماذا؟ ذكرت بعدين ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. فنسأل هذا السؤال المتكرر، الرواية تشير إلى المدور أو تشير إلى المكعب؟ نقول القرينة التي استنتجناها في صحيحة إسماعيل بن جابر التي درسناها أنها تدل على المدور، من وين؟ من التعبير بالسعة والتمسك بإطلاق السعة، تذكرون أمس؟ السعة وإطلاق سعة، هذه النقطة غير موجودة في الصحيحة الثانية، بل الظاهر من الصحيحة الثانية أنها ناظرة إلى الشكل المكعب. لكن تبقى مشكلة، إذا كانت ناظرة إلى الشكل المكعب لماذا عبرت ببعدين؟ ذكروا في محله أنه تعارف التعبير ببعدين إذا كانت الأبعاد متساوية، فيقولون خمسة في خمسة، يعني خمسة في خمسة في خمسة. وحينئذ لما كان السؤال عن الكر، والكر نحتاج فيه إلى الحج، والحج له ثلاثة أبعاد، وحيث لم يذكر البعد الثالث، فنعلم حينئذ أن مراده من البعد الثالث هو الثلاثة. واضح لي؟ فحينئذ نقول فيكون الأبعاد ثلاثة ثلاثة وثلاثة ثلاثة، حجم المكعب ضرب الأبعاد الثلاثة، فثلاثة في ثلاثة في ثلاثة يعطينا 27. واضح؟ وبخلال ذلك هذه الصحيح، هذه الرواية تدل على المطلب وأن تثبت 27. تفتح المطلب الآن، ومن هنا ينفتح لنا بحث، لأنه سيأتينا في بحث التعارض، أن هناك مقويات لهذا القول. ما هي مقويات القول 27؟ تطابق الروايتين، يعني الرواية تشير إلى مكعب إلى مدور أمس
طلع 27 وهذا يشير إلى مكعب وطلع 27 فهذه قرينة على حقانية القول بأن الكل يساوي 27 هذه قرينة أولى. القرينة الثانية على حقانية 27 أنه ذكر السيد الخوي وغيره أنه عندنا قياس بالوزن وعندنا قياس بماذا؟ بالحج صحيح؟ يقول القياس الوزن الذي نحن ما بحثناه لو عرضناه على القياس الحجمي فإنه يتطابق مع 27 يقول كثيرا جربني يقول 4-5 مرات زين ذكر 3 مرات من باب التجربة أخذوا كرب بالوزن وحطوه في ماذا؟ وشافوا حجمه صار 27 فهذا معين آخر على أنه ماذا؟ على أنه تطابق الوزن مع ماذا؟ مع الحج والذي تطابق معه كم 27 إذن تطابق النصوص النصين والتجربة وأي تطابق الوزن والمساحة تقتضي الاطمئنان بحقانية هذا المسلك له 27 واضح مطلب إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في هذا القول ومؤيدة أما بالنسبة إلى القول الثاني هذه الرواية سندا ما ذكرناها صحيح؟ بعد ذلك نتعرض إليها في السنة في مقام التعرض. أما القول الثاني وهو أنه وهو المشهور بينهم القول الأول غير مشهور يعني أقل شهرة قصدي القول الثاني وهو الأكثر شهرة عند الأعلام أن مقدار الكر 42.7 أثمان. من الروايات التي يستدل بها ما نقله المصنف وهي رواية أبي بصير والكلام في هذه الرواية يقع في مقامين مقام الدلالة أولا وبعد ذلك نتعرض إلى السنن. أما بالنسبة إلى الدلالة هكذا جاء في الرواية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال تفتح الرواية إذا كان الماء 3.5 في مثله 3.5 في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء تقريب الدلالة أنه نسأل هالسؤال الرواية تريد أن تبين مقدار الكر فلا فهي تدل على حجم فنسأل هل هي ناظرة إلى المدور أو ناظرة إلى المكعب المكعب نقول الظاهر من الرواية أنها ناظرة إلى المكعب لماذا؟ لأنها أشارت إلى أبعاد 3 قالت شوف العبارة 3.5 في ضرب 3.5 في عمقه من الأرض غايته أنه لم تبين مقدار العمق تفصيل الدلالة فنسأل لو كان العمق غير 3.5 لذكرته الرواية فحيث أنه لم يذكر فقلنا فيما قبل قليل أنه إذا كانت متساوية ماذا الأبعاد متساوية فإنه يقتصر على ذكر بعدين فالإمام عندما قال في عمقه من الأرض يعني عمق كم 3.5 وإلا لو كان مختلف لبينه الإمام ولا يمكن أن تكون الإمام أجمله هذا يتنافى مع مقام التحديد واضح إذا لما كان الإمام في مقام التحديد فلا يخلو إما أن العمق غير 3.5 أو 3.5 إذا كان غير لابد أن يذكره الإمام إذ لا قرينة على حذفه أما لو أراد 3.5 فهناك قرينة على حذفه وهو تساويه مع الأبعاد المذكورة وبناء على ذلك تكون الرواية ناظرة إلى المكعب واضح الدليل؟ أنت صيغة مقدمات أنا بيختصر المنظمة بأطول أنت تقدر صيغة مقدمات نفس اللي ذكرت الآن ذكرت المقنيات الكثلاث في بيان أنت بعد ذلك تقدر تصيغة وتريد تشرح إلى المطلع وبناء على ذلك نسأل ما هو حجم المكعب ضرب الأبعاد 3.5 في 3.5 في 3.5 42 و7 أثمان. ما يصير تضرب 3 في 3 في 3
27
وبعدين نص نص ما يصير. واضح؟ فحينئذ ماذا؟ فحينئذ 42 و7 أثمان. واضح الدلالة؟ هذا مستوى البحث. هذه الدعوة أنه نظر إلى المكعب عندهم أيضا كلام سيفو لا يقبل هذا الكلام. يقول لا لم يزن سيفو إذا كان شيء. قال لا أنا شكك أنها ظاهرة في المكعب. بل قال ظاهرة في المدور. وإذا كان ظاهرة في المدور حيث أشارت إلى بعدين. إذا طبقنا القوانين أمس حجم الدائرة أنا حسبتها تطلع عندنا 32. يحتاج يسفل أو تسفل بيتكم. سووها إذا كانت مدور القطر 3.5 والعمق 3.5 نفس الطريقة أمس حسبها بيطلع لك 32.
وهذا
في هذا الفلسفة مش مقصود يعني. نعم. كيف يقرأون؟ قالوا أنا الآن قرأت لكم الرواية بتقريب الاستدلال. قرأت قراءتي تقريبا للاستدلال. صح بحري كلام طاش يقرأ الاستدلال. أنا قرأتها بتقريب الاستدلال. واضح؟ فقد يقال لا ما نقرأها شيء. نقول إذا كان الماء 3.5 في مثله أي مثله 3.5 بلحاظ عمقه في الأرض يعني في عمقه في الأرض يعني بلحاظ عمقه في الأرض تفتي المطلب ها نقرأ هكذا إذا كان الماء 3.5 في مثله كم مثله 3.5 في عمقه يعني بلحاظ عمقه في عمقه يعني تحت عمقه واضح أقول 50 في عمقه هذه فيها المضارع 50 في عمق يعني في عمق يعني يشير إلى ماذا الضرب والمضروب تفتيل تقريبا واضح الموضوع أقول 5 × 5 في عمق أقول لك مثلا مقياس هذه مقياس مثلا هذا الجسم الأسطواني مثلا 2 سنتيمتر في مثله 2 سنتيمتر في عمق يعني في عمقه من الأرض خصوص من الأرض في عمقه من الأرض يعني بلحاظ عمقه من الأرض 3.5 وبالتالي بناء على ذلك تكون الرواية إلى مناظرة إلى المكعب ناظرة إلى المدور إذا كان ناظرة مدور 3.3 فتكون الرواية مهجورة عند الأصحاب لأنه لا يوجد قول بأنه الكور 32 فلا يمكن الالتزام بالرواية أصلا
وضع 32
إلا أن الكلام في سند الرواية حيث عبر عنها بصحيح أبي بصير إذا قرأنا الرواية سندا محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى يعني محمد بن يحيى العطار لا إشكال في وثاقته عن أحمد بن محمد من هو المراد من أحمد هو المراد أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي ذكرنا الكلام فيه لأن محمد بن يحيى العطار لا ينقر عن ولده الولد ينقر عن الوالد والغريب أنه كثير من العلماء خصوصا المتقدمين الرواية أسقطوها الحجية قالوا لأن أحمد بن محمد مشترك بين أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد ماذا؟ ابن خالد البرقي وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فأسقطوا الرواية الحجية مع أنه أحمد الذي ينقل عنه محمد بن يحيى خصوصا وهو ينقل عن عثمان بن عيسى كما سيأتي لا إشكال ولا شبهة أنه ليس أحمد بن محمد بن من؟ ابن يحيى ولد من؟ ولد محمد بن يحيى العطار لا يقرأ عثمان بن عيسى بن عيسى واقف بزمن الواقفة كما سيأتي فيتعين المراد إما أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد رصد والأقرب أنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري لأنه هو الذي ينقل عن عثمان بن عيسى وهو ثقة ذكرنا سابقا عن عثمان بن عيسى هذا الآن يقع الكلام فيه خليه عن ابن مسكان لا إشكال في وثقته عبد الله بن مسكان عن أبي بصير فينبغي البحث في هذين الشخصين أعني عثمان بن عيسى وأبي بصير عبد الله بن مسكان لا إشكال في وثقته
الفقيهين
لا إشكال
في وثقته
نعم إلا عندنا اثنين
أحمد بن
محمد بن مسترق اللي هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري
المتعين
الأشعري نعم متعين هو الذي ينقل عن عثمان بن عيسى مو البرقي بعيد يكون البرقي ولو كان البرقي أو الكلام الكلام فعلا في هذا مطلب مهم في عثمان بن عيسى هو مهم جدا البحث عن من والبحث عن من والبحث عن أبي بصير أهم أما عثمان بن عيسى ما هو حاله؟ العلماء وقع بينهم نزاع في ماذا؟ في حاله وتوثيقه. عثمان بن عيسى شيخ الواقفة، ووجهها والذين وقفوا ضد الإمام الرضا سلام الله عليه، حيث تعلمون قصتهم بأنه الوكلاء المعتمدين عند الإمام الكاظم سلام الله عليه، كمن كعثمان بن عيسى الرواسي هذا اللي عندنا الآن، والقني أبي زياد القني وأبي حمزة البطائني، هؤلاء الوكلاء المعتمدين للإمام الكاظم سلام الله عليه، وكان أن تجبى لهم الأموال وعندهم الأموال الخمس والزكاة وما شامل ذلك، إلا أنه بعد استشهاد الإمام الكاظم سلام الله عليه رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته إن شاء الله، عندما استشهد هؤلاء الوكلاء لم يقروا بإمامة الرضا سلام الله عليه وأنكروا إمامته، بل وقفوا من المعارضين للإمام
ثلاثتهم،
وامتنعوا من تسليم الأموال إلى الإمام الرضا، غرتهم الدنيا والعياذ بالله الأموال، وكلام معتمدين عند الإمام، وكانوا لا إشكال في النقل عنهم ووجاهتهم، إلا أنهم لم يعترفوا بالإمام الرضا ووقفوا ضده واستبدوا بالمال لمن قال لهم أعطوني المال، استبدوا به، حتى هكذا جاء في ذكر عنهم الإمام سفرض النجاشي في ترجمته، قال هكذا مثلا عثمان بن عيسى قال شيخ الواقفة، هذا الأصول هو ومن وأبي حمزة البطاني، هذا العمدة أبي حمزة البطاني، وهو يقول وأحد المستبدين بأموال الإمام عليه السلام قال عنه النجاشي هذا القاتل منحرف عن الحق معارض للرضا سلام الله عليه، إلا أنه مع ذلك وقع الكلام في وثاقته، فبعضهم قال نفس انحرافه واستبداله بالماذا؟ واستبداله بالأموال وعدم اعترافه بالإمام الرضا سلام الله عليه دليل على ضعفه. ليش دليل على ضعفه؟ لأنه يكذب شيء واضح وهو النصوص الدالة على إمامة الإمام سلام الله عليه، فإذا كان متجرئا على تكذيب النصوص التي ذكرها أهل البيت وذكرها أئمته يعني يعتقد بهم خصوصا الإمام الكاظم، فهو ماذا؟ فإذا فعل ذلك فالكذب في الدين أهون عليه، صحيح؟ إذا إمامة الرضا التي هي مسألة واضحة وفيها نصوص كذب الأئمة وقال ما في نص على إمامته وأتوقف في إمامه، بل عارض الإمام، بس عارض الإمام، فكيف حينئذ تبحثون عن وثاقة لسانه؟ هذا أبرز دليل على عدم وثاقة دليل. فإذا كذب في مسألة الولاية فهو أهون في تكذيب مسائل الطهارة والنجاسة. وبعض العلماء قالوا لا، وإن كان منحرفا في العقيدة زالا عن الحق مستبدا بأموال الإمام، إلا أنه هذا لا دخل له بالوثاقة اللسانية، وهذا فهم المعروف من بين علمائنا، ولا هذا ما مقول عند بعض المحققين. النقطة اللي ذكرتها أنه اللي كان كذاب في مسألة الولاية وكذا، من باب أوضح أنه يكذب في مسألة أخرى على أي حال. فقالوا عندنا طرق إلى توثيقه. أنا من خلال البحث لعله أيضا يمكن ناقص وجدت عند الأعلام 8 طرق إلى توثيقه، لكن ما نريد نطول البحث، نذكر الطرق الأساسية في توثيقه. قريبا عملت لكم طرق تحتاج تفكير في الرجال، يعني شلون هذا حاله، لكن العلماء يقول عنه جديد يحتاج تأمل. الطريق الأول أن الشيخ الطوسي في العدة ذكر عن عثمان الرواسي أنه متحرج في الرواية ومتحرس في الرواية، ومما يوثق بروايته، وهذا دليل على وثاقته. تحرز في الرواية وفي الحديث، يعني وين؟ يعني إنسان ثقة في اللسان، بل متحرز، تحرج يعني محتاط في نقل الرواية. فهذا من أوضح الطرق على توثيق عثمان الرواسي. الطريق الثاني أن ابن أبي عمير وصفوان البيزنطي قد رووا عنه، وقلنا بناء على أنهم هؤلاء المشايخ الثلاثة صفوان ومحمد بن عمير ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابري لا ينقلون ولا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقة، وهذه محل احتمال كثير عندهم، فيكون هذا طريق على توثيق في طريق ثاني.
محمد بن أبي عمير وبيزنطة
الرواعة صفوان وابن أبي عمير، نعم يكفي واحد منهم، ما بالك اثنينهم، يكفي أن أحد هؤلاء الثلاثة يروون عن شخص.
بيزنطة ما رواعة
بيزنطة لا ما رواعة صفوان وابن أبي عمير، هي الطريق الثاني. الطريق الثالث أنه ذكر غير واحد أنه من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، إلا أن هذه الشيء الثالث أعطيكم ملاحظة فيه بحث، هل أن عثمان بن عيسى من أصحاب الإجماع أو لا؟ من وين ناشئ البحث والمشكلة؟ قلت لكم سابقا أن هناك نقاش في عددهم، تذكرون 16-18، من وين ناشئ النقاش؟ من بعض النقول. الكشي الذي نقل هذه المقالة أن الأصحاب أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة، ذكر في بعض النقولات لم يذكر عثمان بن عيسى الرواسي، ذكر مكان فضالة بن أيوب، وفي بعض النقولات الأخرى نقل ذكر مكان فضالة بن أيوم عثمان بن عيسى الرواسي، تفتين؟ فصار تبادل في النقل، فوقع كلام من هو أصحاب الإجماع؟ هل هو عثمان بن عيسى الرواسي أو فضالة بن أيوم؟ فقال بعضهم لأجل الإجمال في العبارة والتعارض كلاهما يتساقطان، لأنه لا نصح، يعني لا نطمئن بماذا بالنسخة أو بهذا النقل. ولهذا مثل سيد الخوي مثلا يقول لم يثبت أنه من أصحاب الإجماع عثمان بن عيسى الرواسي، لكن عند بعضهم أنه من أصحاب الإجماع بحث أعلى. هذا كم طريق؟
ثلاثة طرق
كافي. إذا جاء في مكان ثاني نذكر طرق
الصحابة،
نعم نصفهم نذكر طريق رابع جيد جدا لعله أقوى من هذا الطرق. في هنا طريق ما لاحظ أن ذكره بالإعلام، إنما ذكره فقط مثل المراجعة في كتب الإعلام، ذكره فقط محمد الشيخ محمد الجواهري في معجم تلخيص معجم رجال الحديث، هذا الكتاب الكبير اللي مجمع تلخيص معجم رجال الحديث، عنده كتاب تلخيص معجم رجال الحديث الذي يذكر جميع الرجالات الذي ذكرهم السيد الخوي ويذكر الخلاصة النهائية وطرق توثيقهم، كتاب مفيد. ففينا معجم رجال، يعني تلخيص معجم رجال الحديث للشيخ محمد الجواهري، عندما تعرض إلى عثمان بن عيسى هو ينقل كلام السيد خوي يدخصر ويذكر الطرق المتعددة، تعت في الحاشية ذكر طريقا في حاشيته على المعجم، يحشي ساعات يذكر بعض القضايا، في حاشيته على توثيق عثمان بن عيسى ذكر وجه السيد خوي، ذكر تحت وهناك طريق واضح لتوثيقه. فما هو الطريق الذي ذكره لتوثيقه؟ شوف هاي الرجال يعني شو تداخلات. يقول لو راجعنا الشيخ النجاشي فإنه في ترجمة إلى أحد الرواة يسمى محمد بن الحسن أبي سيارة، محمد بن الحسن أبي سيارة كلام، لا شيخ محمد جواهري
عن
لا في ترجمة عن تقرير كلام شيخ محمد جواهري، وش يقول الشيخ النجاشي في عندما تعرض إلى محمد بن الحسن أبي سيارة ذكر كلام من هذا الكلام أن الكشي ذكر أن بيت الرواسي كلهم ثقات، بيت الرواسي كلهم ثقات. نعم بيت الرواسي كلهم الآن أمر الآن تدقق أما النجاشي أو الكشي واحد منهم وكلاهما نقل صحيح، بس الآن ترى من هل النجاشي اللي ذكر أو النجاشي نقل عن الكشي الآن أنا ناسي، لكن ما يضرب بالمنطق كلاهما نقلهم صحيح. ففي ترجمة محمد بن الحسن أبي سيارة وش قال؟ أنه بيت الرواسي كلهم ثقات. وعثمان بن عيسى من أي بيت؟ بيت الرواسي، من أوضح مصاريف هذا البيت، فيكون هذا تنصيص على وثاقتهم، لا نحتاج إلى كلام الشيخ لا في العدة ولا كلام، تنصيص على وثاقتهم. نعم
ما يكون خارج المصاريف
فعلا، لا مو معلوم، ما يحتاج تخصيص، نقول هذا الآن مقتضي في تعارض عليه المنان في المحل التعارض، فنقول بيت الرواسي كلهم ثقات، هذا دليل على وثاقة ماذا؟ بل نص على وثاقته. فالتوثيق خاص أو توثيق عام؟ توثيق خاص بعنوان معين بيت الرواسي. هذا الطريق ما شفت أحد ذكره، لا السيلكوئي ولا الأعلام ذكر، أنا اللي شفت مراجعته فقط ذكره الشيخ محمد الجواهري في ذكر هذا الرجل.
عرض الأعلام دليل الرواسي
شيخ، عرض الإعلام الشيخ الطوسي يقول يعني ينقل الشيخ أجمعة العصابة على تصحيح ما يصرف عن على قول أو أنه متحرش بالرواية. فالآن شلون نحل هذا المشكلة؟ يعني شلون أنت فكر كيف؟
ما كان الفصل بين قبل وفاته وبين قبل
في بعضهم في مبنى بعض، بس أي مبحث أعلى نشير إليه في أبحاث إن شاء الله بعدين. واضح؟
هذا المبحث اللي فضل
خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا. في من فضال يعني الرواية التي تقول بأن فساد العقيدة لا يضر في الأخذ بالرواية، لكن في البحث الأعمق فساد العقيدة تارة يكون شخص وجيه ورئيس وكان مثلا عنده واضحة، تارة شخص اشتبه عليه الأمر ووقعوا فيه ماذا وقعوا في شبهة، بعدين بحث يعني بحث في الرجال أن هؤلاء كلهم أصحاب شبهة أو أن الناس متعمدين في الكذب، خصوصاً الرؤساء والأساسيين، فقد يقال أن هؤلاء متعمدين في الكذب. الرواية تقول خذوا ما روى وذروا ما روى، يعني فساد العقيدة بما هو فساد لا يضر بصحة الرواية، حتى رواية العامة نأخذ فمن عقيدة فاسدة، لكن الفساد العقيدة قد يؤدي إلى كشف عن كذب اللسان، وهذا قد يختلف من شخص إلى شخص. إن شاء الله إذا تعمل بأطول الآن يعني في مكان شوي إذا تعرضنا إلى مواقف أخرى نبين هناك قول بالتفصيل أنه في زمان استقامة في زمان غير الاستقامة. خب بعدين نحب شلون نعرف أن هذا الرواية في زمان استقامة ولا في أمراض، لكن في أبحاث أعلى يعني في أبحاث إن شاء الله أخرى. إذا عثمان بن عيسى الرواسي هذا حالة، والمعروف بين المتأخرين أكثر العلماء المتأخرين يرون مثاقته ووقفه وكان وجه من وجهها الوقف ماذا لا يضر بوثاقة. أما بالنسبة إلى أبي بصير عشان ينهي الباحث، أبو بصير ألفت فيه رسائل مستقلة، والحال فيه اختصارا على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه مشترك، هذا الاسم مشترك بين من هو ثقة وبين من هو غير ثقة، فإذا جاء في النصوص لا يمكن التمييز، وحيث لا يمكن التمييز تسقط روايات عن الحجية. روايات أبو بصير ما شاء الله من الروايات، يعني إذا سقط أحمد بن حسن بن الوليد ويحيى عطار سقط أبو بصير وأبي عمر مراسيل محجة وش بقى؟ يزل باب الند يزل الانسداد على أي حاجة. خب هذا القول، هذا القول المعروف بين المتقدمين، معروف هذا الرأي مثل الشهيد الثاني والمسالك وغيري مدارك ما لا أبو بصير مشترك رواية كلها صخرة تجي عنده. القول الثاني أن أبو بصير المكنى بأبي بصير هو من؟ هو الأسدي، ويقصدون بالأسدي هم يذكرون الأسدي بس الأسدي من يعني يتريد اسمه يحيى بن أبي قاسم الأسدي. يحيى بن أبي القاسم الأسدي. فقالوا أنه متى ما أطلق أبي بصير فينصرف إليه، ينصرف إلى الأسدي. وهذا ما ذكر ما ذهب إليه سيد الخوي وغيره من الأعلام والأسدي. نعم، يحيى بن أبي القاسم الأسدي، بس يقصدون الأسدي لأن أسماء واجد الرجال وحيضية. الأسدي أبو بصير الأسدي، ولا أشكال في وثاقة الأسدي في نص على توثيقه. بالتالي أبو بصير إذا أطلق فالمراد من الأسدي ثقة بروايات أبو زكر الحجية، وهذا ما يبني عليه سيد الخوي في بعض في أواخر حياته. سيد الخوي في أول حياته يرى أنه مشترك في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة تراجع هذا المطلب الرواية وقال هذه الرواية غير حجة لأنه أبو بصير مشترك ولا دليل على وثاقته. ونقل كلام صاحب الحدائق في بيان وثاقته قال هذا الذي ذكر كل من ما يطمئن ما يطمئن به. ولهذا في أول حياته، ولهذا مهم سيد الخوي في بعض الأجزاء قد تشوف تعارض مع أجزاء أخرى مع أن هذه نضج ذهني. يعني بداية حياته كتب الطهارة على الطهارة باحث، فعنده مباني انعكست مباني على بحثه. يجي له في بحث الخمس وضيافة الحج، هاي تجدد له أنظار أخرى، يشوف أبو بصير يقول لا أشكال في وثاقة ولا ينظر غيره، وبالترجع الكتاب الأول تقول أنه ضعيف ولا أشكال في أنه ماذا مشترك. هذا متعارض لابد من التفاهم. ولهذا الذي في المعجم هذه أواخر حياته، مباني النهائية في المعجم. وأنا شفت بعض العلماء مستغربين غريب يصير فوق يقول شوي تحافظ في كلامه ضعف كتاب ضعف ضعف. هذا مباني هي نضج ذهني للعالم في مستوى البحث. تغير مباني، تغير مباني ناشئ من النضج الذهني. يعني صار كل ما اشتغل في الرجال أكثر ينضج أكثر. على أي حال نعم، في الحواشي صعب بعض التلاميذ حواشي اللي قرر يقول وقد تغير مبنى أستاذنا أو هذا على مبنى قديم. الوجه الثالث وننتهي البحث أنه مشترك، لكن مشترك بين ثقتين، مشترك بين الأسدي وبين المرادي. والمرادي من المرادي هو ليث بن المختري. سمعت عنه؟ ليث بن المختري المرافع المرادي. ليث بن المختري المرادي، فهما مردد. هذا أكثر، هذا الإعلام أكثر يرون هذا القول، مردد بين الأسدي والمرادي وكلاهما ثقات. فرواية أبو بصير عند المحققين المتأخرين لا ينبغي التردد فيها. إذن عالجنا مشكلتين في الرواية، مشكلة أبو بصير ومشكلة ماذا هي، بس يعني محتاجة تحقيقات أكثر لكم بس من باب الإشارات، ولا تحقيق أكثر يعني محتاج تنقيح. أي هذا تحقيق أكثر، هذا أنا أذكر الأقوال فقط. فالنتيجة النهائية أن الرواية عبر عنها بالصحيح والصحيحة. ليش عبر بصحيحة أبي بصير؟ لأنه يرى عثمان بن عيسى الرواسي يرى وثاقته، وأبو بصير يرى وثاقته. لكن هذه أبحاث تحتاج إلى تنقيحات أكثر بس في الرجال لكم، خصوصا في عثمان بن عيسى الرواسي كلام فيه طويل الدليل. فالرواية تامة السند وتامة الدلالة على رأي من 42 سبعة أثمان. يأتي غدا إن شاء الله ماذا نفعل عند التعارض بين النصوص. صلى الله على محمد وآله وصحبه. الله.